مسلم بن عمر رضي الله عنهما على التقاط النفس وشارب الحمد والسارق الزام يذكر الله فقال الله تعالى فاذكروه يذكركم قال اذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت
هذا هو الحق في حق ابن عباس لعل اخذت من عمر هذا محتاج من العبد فان الايه عامه لم يكن الله من عهد التوبه لاكرم به وان كان عاقلا لاكرم به الله قد يكون من فواته الله الى ان يكون من عهد التوبه وان يكون في فواته ويصلح قلبه ويغرس في قلبه تعظيم الله وخوفه هذا لا يسال الناس عن زبير بن سلامة بدر بن قيس قال حدثنا أبو رجاء الأنصاري وقال الإمام أحمد حدثنا عروس قال حدثنا شعبة عن زبير بن سلامة بدر بن قيس قال حدثنا أبو رجاء الأنصاري قال خرج علينا امرأة بن حسين رضي الله عنه وعليه نقبة من حج من جرى عليه قبل ذلك وما زاده فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انعم الله عليه نعمه فان الله يحب ان يرى اثر نعمته على خلقه وقال عوف مره
على عبده من الحريق ولماذا ملال على قبل الله لقدر سبحانه وتعالى وجوده وكلامه لانه يحب العباده لهذا ما عليه من ترى اثار الملك عليه لانه يتفاخر المذهب هم ترى وهم اولياء لهذا لا احد لم يكن يظهره ويمسك ويأكل مأكله ويشربه مثل الاغنياء لا يشكر لا يشكر الله في اعماله ويقبل ما عليه بل يتفاخر بالنعم من الشرافه الاسديين ولكن موهم من نسل الله عليه ويعتبره ويسلمه وينبسط مع شكر الله ومع حذر من الاسلام والتبذير والا تعالى تعاطى بيانا بعض الاحيان ليكشف نفسه ويمنها الى في بعض الاحيان فلا بد كما في حاجه من بلائهم الايمان المقصود ان الواجب يكون في هذا منهل من امر الله في سائر احواله لا تتظاهر منها الفطر على غدر نحو الله وإنه يحب وأنا أعلمونها إلى أفضل
أكثر حقيقي وعندما أعلمونها الفضائل المتبالة القيسي البصري صدوق من السادسة أخرج له النسائي قال ابن معين ثقة وقال أبو حاتم شيخ وذكر في حبان في الثقات قال له النسائي حديثا واحدا في صلاة الضحى وقال علي بن المديني لا نعرف أحدا روى عن هذا الشيخ غير شعبة وقال ابن شاهين في الثقات هو ثقة
لا تكون من يوم جدا مثل الحريم فإن تارك وقع تارك يخرج لا يكون طبيعة النساء نعم لا بأس به لكن المحمول على يعني بعض الأحيان
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. لما فرغ الله تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبر والإرشاد والاستعانة بالصبر والصلاة. فإن العبد إما أن يكون في نهنة فيشكر عليها أو في نقمة ويصبر عليها كما جاء في الحديث عجبا للمؤمن لا يقل الله له قضاء لا كان خيرا له إن أصابته سرا فشكر كان خيرا له وإن أصابته ضرا فصبر كان خيرا له. وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة.
لا ريب أن العبد بين نعم كثر عليه وبين مصائب تنزل به. وهناك ايضا امر ثالث وهو الذنوب التي تحل به وهي من المصائب. فالواجب عليه عند النعم من صحه طريق الحسن وزوجه وولد وامر وغير ذلك ان يشكر الله جل وعلا وان يكثر من ذكره سبحانه. ولهذا قال جل وعلا فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون. فامر بذكره وشكره على نعمه سبحانه وتعالى. ثم أشار إلى الثاني بقوله يا أيها الذين استعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر على أداء الواجب وعلى تحمل المشاق فإن الصبر يحتاج إليه في السر والضراء. السر على أداء الواجب وفي الضراء على تحمل المصائب. ولهذا عقب ذكر النعم الأمر بشكرها عقب ذلك بقوله استعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر على أداء الواجبات والإكثار من ذكر الله وأداء الحقوق والتعامل على البر والتقوى إلى غير هذا. هذا يحتاج إلى صبر حتى تؤدى الواجبات حتى تؤدى الأوامر حتى تؤدى الحقوق. وكذلك المعاصي والشرور تنزل الإنسان والمصائب لا يحتاج إلى صبر أيضا على تحمل المصائب من مرض وفقر وتصديق عدل وانتقاده إلى غير هذا. يحتاج إلى صبر حتى لا يجزع ولا يفعل ما لا ينبغي. وهكذا يحتاج الى الصبر عن المعاصي والصبر على التوبه منها. فلا بد من صبر على ترك المعاصي وكفر للنفس وجهاد لها وتحمل للمشاق التي تعتريه في ذلك يرجو ما عند الله ويخشى عقابه. وفيه الى ربك شكر واذا كنت صبر واذا ادم الاشتقر هكذا الامر الثلاثه حين السعاده وذنب السعاده. الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والتوبة والاستغفار عند الذنب. ثم قال إن الله مع الصابرين. هذا من فضل سبحانه وتعالى مع الصابرين بتوفيقه وتسديده وإعانته جل وعلا. هو مع الصابرين على شكره ومع الصابرين على المصائب وعلى قتله المعايب. والأخلصوا له وصدقوا فهو معهم بنصره وإعانته وتأييده وتسهيل أداء الحقوق عليهم. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إذا صابته سرا وشكر فكان خيرا له وإن صابته ضرا وصبر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد من خرج مسلم صحيحا أو صحيحا رضي الله عنه. هكذا المؤمن حاسب نفسه. هذه علامة الإيمان. المؤمن الصادق صبور عند البلاء شكور عند الرخاء ليس بجزوع عند البلاء وليس بصاحب بطر وتكبر عند الرخاء ولكنه يعالج نفسه ويجاهدها. فعند البلاء صبور متحمل ثابت على الحق وعند النعم والخيرات والسراء شكور متواضع بعيد عن التكبر والخيلاء وظلم الناس. الله المستعان.
وبين تعالى أن جهدنا يستعان به على تحمل المصاعب الصبر والصلاة كما تقدم في قوله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى. والصبر صبرا صبر على ترك المحارم والمآثم وصبر على فعل الطاعات والقربات. والثاني أكثر ثوابا لأنه المحصول. وأما الصبر الثالث وهو الصبر على المصائب والنوائب فذاك أيضا واجب كالاستغفار من المائل. فما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الصبر في بابين الصبر لله بما أحب وإن ثقل على النفس الأنفس والأبدان. والصبر لله على ما كره وإن نازعت إليه الأهواء. فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم الصبر في بابين الصبر لله بما أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدان. والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء. فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم إن شاء الله. وقال علي بن الحسين بن زيد العابدين إذا جمع الله الأولين. وقال علي بن الحسين بن العابدين إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادي مناد أين الصابرون ليدخل الجنة قبل الحساب. قال فيقوم عنق من الناس فتتلقاهم الملائكة فيقولون إلى أين ابن آدم فيقولون إلى الجنة فيقولون قبل الحساب. قالوا نعم. قالوا ومن أنتم؟ قالوا نحن الصابرون. قالوا وما كان صبركم؟ قالوا صبرنا على طاعة الله وصبرنا عن معصية الله حتى توفانا الله تعالى. قالوا أنتم كما قلتم ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين.
وهذا فيه إشارة إلى قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
الله من الصابرين الذين سلموا عليهم إن شاء الله.
عبد الرحمن كم من سلم عليه الملائكة الآن يقصدها لكمال إيمانهم وتقواهم كما كان جماعة من الأخيار سلموا على الملائكة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت فلو كنت كما تدعون أهل عندي لصيحت الملائكة
بدون
سمع يقول احنا السلام عليكم بما صبرتم فاليوم معكم السلام ويحتمل الآخر خلال الآية الكريمة
الصبر
في الكراء على هذا الوالد على الشكر. قلت ويشهد لهذا قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب منه واحتسابه عند الله رجاء ثوابه. وقد يجزع الرجل وهو متجلد لا يرى منه إلا الصبر. وقوله تعالى ولا تقولوا لمن يقبل في سبيل الله
ثم جاز هذا ليس تجلد ثم جزوع
يعني بقلبه يكون جزوعا بقلب والله ما رأى عليه شيء لكن قلبه جاز أن تسخف
منه واحد
واجب الصبر ولا واجب الصبر من غير ان يكون منه جزع ولا في الغد اما الرضا فاكمل هنا يرضى بما انزل الله عليه من المصائب يحسن التواضع لله جل وعلا ويستشعر ما فيه من الخير العظيم. واعلى من هذا الشكر ان الدرايات صبر هذا واجب على المعاصي على المصائب حتى لا ينجح فلا يظلم خدا ولا يشق ثوبا ولا ينزل شعرا ولا نحو ذلك ولا يتكلم كلام غبي خليح. الثاني الرضا، هنا من يرضى بذلك وتكون عنده المصائب سواء لإضاحة لله وإضاحة ما أسمه له وتنزل بهذه المصيبة التي يرضى بها ثوابه وأجره وفضله. والحاوة الثالثة الشكر، من يعتبرها نعمة، يعتبر هذه المصيبة نعمة، يشكر الله عليها ويترتب عليها من كثير السيئات حق الخطايا، تعرف الإنسان في نفسه حتى يذل لله حتى يرضى لله. وصارت الدرجات ثلاثة: صبر ورضا وشكر. وهذا عزيز على النفوس، ليس كل احد يستطيع، لكن الله يوفق له مجال العباد. اللهم استعان.
الله يوفق عين اهل الحزن.
نعم. يقول ابيان ونظام العين من الحزن. الله ما يلعب هذا. الحين لم يكن لك الاختيار. لكنه راى الاهل ليس بالمجموع ولا مستخف.
نعم. احسن العباره ما يدل على الصبر. قد يرى وهو متجلد لا يرى منه الا الصبر.
وقوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء، يخبر تعالى ان الشهداء في برزخهم احياء يرزقون، كما جاء في صحيح مسلم ان ارواح الشهداء في حراسل طير خضر تسرح في الجنه حيث شاءت، ثم تعوي الى قناجيل معلقه تحت العرش، فاطلع عليهم ربه السلاح فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربنا وان شيء نبغي، وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك، ثم عاد عليهم بمثل هذا. فلما راوا انهم لا يتركون من ان يسالوه قالوا: نريد ان تردنا الى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة اخرى، لما يرون منك ثواب الشهادة. فيقول الرب جل جلاله: اني كتبت انهم اليها لا يرجعون. وفي الحديث الذي رواه الامام احمد عن الامام الشافعي عن الامام مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن ابيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسم في المؤمن طائر تعلق في شجر الجنه حتى يرجعه الله الى جسده يوم يبعثه. ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضا، وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريفا لهم وتكريما وتعظيما.
ولهذا في الآية عن عمران: ولا تحزن فلا تحزن ذكر بسبيلها أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. مثل هذه الآية: ولا تقولوا لمن يقتل بسبيلها أمواتا بل أحياء، لا تقولوا هم أموات ولكنهم أحياء. المراد ارواحكم ان جاء في الارض، لكن المقصود ان الله جل وعلا اكرمك في الارواح، لان الانسان هو الحقيقه قالب حامل بهذه الروح، والانسان هو الروح التي جعلها الله فيه. هذه الروح تكرم يوم القيامه وتكرم في البرزخ، تكرم في اجواف طير الخضر بدل اجسامها، تسرح من الجنه حيث شاء، ثم ترجع الى قناديل معلقه تحت العرش تأوي إليها. فاطلع عليه ربه اطلاعة فقال: ماذا تريدون؟ فقال: أي شيء يا ربنا، قد أعطيتنا ما لم تعطي أحد من خلقك. ثم يسأل مرة أخرى، فلما رأوا أنهم لا يتركون قالوا: نريد أن نرجع إلى الدنيا حتى نبتلى بك مرة أخرى، لما رأوا من فضل الشهادة والكرامة. فيقول الله جل وعلا: إني كتبت أنهم إليه لا يرجعون. من مات لا يرجع إلى الدنيا، إنه يبعث يوم القيامة. فروح الشهداء تفرغ الجنة حيث صار الجنة حيث شاءت، ثم ترجع في القناديل، ويأتي أرواح في أجواف طير الخضر تحملها هذه الطيور وتفرح بجنب حيث شاءت. أما أرواح المؤمنين فإنها نفسها تفرح بجنب أيضا للمؤمن، لكن ليست في جوف طائر بل بنفسها تكون طائرة. من هذا في هذا حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري عن طفان كعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة يعلق ليأكل من أطراف ثمارها. هذه نسمته لبرزخ إلى أن ترد إلى جسدها، فنفسها تكون طائرا، نفسها تكون طائرا يعلق في الجنة. وأما روح الشهداء فتكون في جوف طير أخرى، فامتاز الشهداء بأنه في جوف طير. وأما غير الشهداء من المؤمنين فأنفسهم الله تكون طيرا يسبح في الجنة حيث شاء ويرد الله إلى أجساده حيث شاء سبحانه وتعالى. وهذا السند عظيم، مسلسل بالأئمة، مسلسل جيد عظيم صحيح. رواه الإمام أحمد رحمه الله عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الإمام الزهري حافظ الشهير عن طحان كعب الحافظ التابعي الجليل عن أبي كعب بن مالك. نعم نعم.
نعم. رجال مخيفة مشهورون إلا أن الزهري مدلس، وقد قال أحمد بن صالح لم يسمع من عبد الرحمن بن كعب شيئا، إنما روى عن عبد الرحمن بن كعب ولم يذكره النسائي لشيخ الزهري، إنما ذكر ابن أخيه كتاب تحريف تهذيب التهذيب وترجمة عبد الرحمن بن كعب. فأخرج البخاري حديث الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن مالك عن جابر بن عبد الله قصة ذكر أصحابه، والجواب أن الحافظ يقول كما يقول الليث عن ابن شهاب قال النسائي أحد الاتخاذ أصحاب ابن شهاب تابع الليث على ذلك في المسافة من طريقة المضارة سمعه عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثابت فذكر الحديث مختصرا ثم ذكر من تابع معمر فالذي يرى ان الليث يستمر شهادته، واما مدافعه الحافظ عن ذلك فهي غير مقبوله. فعلى هذا الحديث ضعيف في هذا السنه.
كلام مثل ليس بشيء، كلام مثل هذا ليس بشيء، ولكن إمام ثقة، إمام يجري إمام ثقة، وعلاقة محتملة عند أهل العلم لا تقدر تخدعه بها رحمه الله، لأن عند التدليس أو شيء يسيء لا يعتبر. كلام مقبول هذا غلط، ليس بشيء. نعم. نعم.
فرق بين الروح والنفس. هذا فرق لا معنى واحد.
نعم، بين النفس، الروح بين النفس. يلا، بين النفس، الروح بين النفس. لا الناس تختلف لواءه ومطمئن له وأمره على حسب ما تسوى الله بها. نعم.
وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
نعم. دار الابتلاء والامتحان، والآخرة في دار الجزاء على ما قدم العبد وأسلف في هذه الدار. وبالابتلاء والامتحان يتميز الناس ويتبين الصادق من الكاذب والمحسن من المسيء، ويتبين أهل السعادة وأهل الصبر والاستقامة
من أهل النساء والضيب والشك. ولهذا قال جل وعلا: وبلغناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون إلى الهدى والصواب. الحسنات هي النعم والخيرات، والسيئات هي المصائب والنقمات، نسأل الله السلامة. قال عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فتنة اختبارا وامتحانا، يرجع من أراد الله له الهداية فينتبه ويتوب ويستقيم، ويتقوم الحج على من أبى ذلك وسار على طريق الهوى والشيطان. ولهذا يقول جل وعلا في كتابه العظيم: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن حملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لن يقول أكثر عمل، فقال أحسن، من اعتبار الكيفية لا من كمية وكثرة. من كان عمله أحلق وأصدق هذا هو الذي بفضل العظيم. قال عز وجل: إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. مع الأرض مراتب ومعاتب وسالب وصور وأشياء وغير هذا، هو ابتلاء وامتحان ليبلغ الله المكلفين من جن وإنس أيهم أحسن عملا، أيهم أخلص لله، أيهم أصدق في عمله وجهاده، أيهم أبعد عن الغيب والمعاصي والشرور. وعلى حسب ذلك يكون من جزاء. وفي آية البقرة هذه يقول: ولنبلونكم أيها الناس بشيء من الخوف والجوع، كما قد وقع في بلدان كثيرة في أفريقيا وغيرها، وكما قد وقع في هذه البلاد، هذه الجزيرة، في قرون مضت، في أول القرن الماضي، في أواخر القرن اللي قبله العشر، وفي قرون كثيرة. ونقسم بين الأموال والأنفس والثمرات، الأموال الزروع والنواشي تمتلى، لقد يكون في الزروع الأثاث الكثيرة، وفي النخيل وفي النواشي الأثاث الكثيرة حتى تموت من غير ذلك. والأنفس موت الأقارب والأولاد الأصحاب وغير ذلك، والثمرات كذلك، قد توجد الثمرة ثم يصيبها آفة فتفسد، لأنها توجد بالكلية ولا تحمل الشجرة. الله يمتد عباده بهذا وهذا بالسراء والضراء. لكن المؤمن مضمون عند البلاء سيكون عند الرحمة، فهو يعطي كل مقال ما يناسب عند البلاء والفتنة والامتحان، يصبر ويستقيم ويحافظ على ما أمر الله به، ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل. وعند النعم يشكر الله ويسارع إلى مراضيه ويتباعد عن مناهيه ويدعو إلى ذلك. ومن الصحيح عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن إن الله كله خير. وليس ذلك لأحد إلا المؤمن.
ثم يوم اربعه او
وقد حكى بعض المفسرين ان المراد المنفوذ على ما يقوله الله وللجوع صيام رمضان وبنفس الاموال الزكاه والانفس الامراض والثمرات الاولاد في هذا نعوذ الله اعلم. ثم بين تعالى من الصابرين الذين شكروا من الصابرون الذين شكرهم ثم فقال الذين شكروا فقال الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، اي تسلوا بقولهم هذا عما اصابهم واعلموا انهم ملك لله يتصرف في عدوه بما يشاء، واعلموا انه لا يغنون ذي مثقال ذره يوم القيامه فاحدث لهم ذلك اعترافهم لانهم عبيده وانهم الي راجعون بالدار الاخره. ولهذا اخبر لله وانا اليه راجعون، ان الله مثل الحبيب الله لو مثل الصبر لك فاجعل
حسب حكمته وحلمه وقدره وغيره سبحانه وتعالى. كل عباد مثل الله كما قال عز وجل: لله ملك السماوات والارض وما فيهن، ما فيهن احدى الملائكه والجن والانس وغير ذلك ما في هذه السماوات والارض، كله مثل الله عز وجل. هذا الشرف كيف يجي سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والارض وما فيهن، لا يخلق وما بينهما ايضا ما بين السماوات، هم ملك للجميع واله مرجع فإن إليه راجعون، وارجعوا لما يرجعون إليه ورسولنا إليه، فيجاب كل عمل بعمل، إن خلق خيرا يكون فقط 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 يجمع الأمور ويكون حكما معترف بهذا الأمر. وهذا الإعتراف يحتاج إلى شيء آخر مع هذا الإعتراف، اعترافه بأنه يكره الله وأنه لا يراجع يجب عليه الإعجاب أن يعترف هذا الرجع، ويجب له الإتيان بحق المال وحق الرئيبات ووضع تأمل، والإعجاب الذي يضع إليه يوم القيامة حتى تستحق كرامة من ربك الذي خلقك، إذا كنت صرت عبدا جيدا، كنت عبدا صالحا، كنت عبدا موفقا، أعجبت الأمة، وإن صرت عبدا ملحد وكنت بحقك حتى إذا رجعت إليه رجعت إلى من يجازيك أحسن الجزاء. إلى هذا الحد السوء الذي لا يقابل لعمل واحد بشوف ولا بلاء بالصبر ولا حظ لحظات حظ لكيطانة، فإن هذا إذا رجع إلى الله رجع إلى كل حال، رجع إلى دار الحراك ودار السجن سجن العبقين سجن المظلومين رضي الله عنه.
ولهذا ما على ذلك فقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أي ثناء من الله عليهم. قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: أي أمنس من العذاب، وأولئك هم المهتدون. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعم العدلان ونعمة العلامة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فهذا عن العدلان، وأولئك هم المهتدون، هذه العلامة. ولما توضع بين الابنين وهي زيادة في الحمل فكذلك هؤلاء يعطوا ثوابهم وزيدوا أيضا. وقد
أردت على حسب ما بيعنا في منهم لهم من جاهل من النار وتكفير سيئات حتى خبائها، وصار الصريح يفتح لمسلك الصالح قالوا لهم الصالحون الذين نعلم في الحال عند البناء، كما انهم شكر ان الصحاح. اما اذا ادخل الصلاه فلم تاتي معها الحياه، فاما ان تدمر فبلا تنعم تدمر على الجميع، كما قال جل وعلا: ولم يصلي عليكم ملائكته ويثني عليكم ويرحمكم برحمته ويدخل جنته لأن أطلع الصلاة. فقال أخوة الله المسلمين عزمه: يا أيها المسلمين صلوا عليه وسلم وتسليما، فيه ثناء في أطلع الدنيا.
وقد ورد في ثواب الاسترجاع وقوله: إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصائب أحاديث كثيرة. فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا عن يونس بن محمد قال: حدثنا ليث عن ابن سعد عن يزيد بن عبد الله قال: حدثنا أسامة بن هاد عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن أم سلمة رضي الله عنها. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا ليث عن ابن سعد عن يزيد بن عبد الله عن قال: حدثنا أسامة بن هاد.
يزيد بن عبد الله
بن عثمان بن هاشم عن عمرو بن ابي عمرو عن المطلب عن ام سلمة رضي الله عنها قالت: أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا شرفت به، قال: لا يصيب أحد من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول: اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها إلا أقرن ذلك به. قالت أم سلمة: فعرفت ذلك منه، فلما توفي يا أبو سلمة استرجعت وقلت: اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. ثم رجعت إلى نفسي فقلت: من أين لي خير من أبي سلمة؟ فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أجبر إلى ذنبي، فغسلت يدي من القبر وأذنت له، فوضعت له ثالث سجن خشوب أدم وسادس أدم خشوب أدم، فقعد عليها فقصدني إلى نفسي. فلما أخبرها من مخالفي قلت: يا رسول الله، ما بي أن لا يكون بك غربة، ولكن امرأتي هي غيرة شديدة، فأعرضت عن شيء يعجب الناس به، وأنا امرأة قد دخلت في السن وأنا ذات ريال. فقال: أما ما ذكرت من الغيرة فقد أجيبها الله عز وجل عنك، وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك، وأن النبي مثل الذي أصابك. وأما ما ذكرت من العيال فإنما هي بشيالي. قالت: فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سلمة: بعد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يصيبني مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها إلا أجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد:
لكن هو في شيء كافي.
فقال الإمام أحمد حدثنا يزيد وعباد بن عباد قال حدثنا هشام بن أبي هشام قال حدثنا عباد بن زياد وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد وعباد بن عباد قال حدثنا هشام بن أبي هشام قال حدثنا عباد بن زياد عن أمه عن فاطمة ابنة حسين عن أبيها الحسين وعلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ولا مسلمة يصاغر المصيبة فيذكرها إن قال عبدها وقال عباد قدم عبدها قدم فمحجب لذلك استرجاعا إلا جذب الله له عند ذلك فأقام مثل أجرها يوم أصيب رواه ابن ماجه ورواه ابن ماجه في سننه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيل عن إشار بن زياد عن أمي
عن
إشار بن زياد
عن إشار بن زياد
قال جبنت ابن الليه فإني له القبر إذ أخذ بيدي أبو طلحة يعني خولاني فأخذني وقال لي ألا أبشرك؟ قلت بلى. قال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عوزب
ابن عوزب
ابن عرب هذا شيخنا راجعته في المسند عند الترمذي لهذا الاسناد عرزب ويقالوا فيه عرزم نعم هذا الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب ويقال عرزم ابو عبد الرحمن او ابو زرعه الطبراني ثقه من السادسه مات سنه 500 اخرج له ابو داود في القدر والترمذي وابن ماجه
قال حدثني الضحاك بن عبد الله بن عرزب عن ابي موسى قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يا ملك الموت قد قبضت ولد عبدي قبضت قره عينه وثمره جهاده قال نعم قال فما قال قال ان بدات ترجع قال ابنوا له بيتا في الجنه وسموه بيت الحي ثم رواه عن علي بن اسحاق عن عبد الله بن مبارك فذكره وقال الامام احمد حدثنا يحيى بن اسحاق الصيلحوني قال حدثنا حماد بن سلمه عن ابي سنان قال دخلت ابن النوفيين لفي القبر اذ اخذ بيدي ابو طلحه يعني قولاني فاخرجني وقال لي الا ابشرك؟ قلت بلى. قال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عرجل عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الله تعالى يا ملك الموت قبضت ولد عبدي قبضت قره عينه وثمره فؤاده قال نعم قال فما قال قال حمدك واسترجع قال ابنوا له بيتا في الجنه وسمعوا بيت الحمد ثم رواه عن ابي بن اسحاق عن عبد الله بن المبارك ذكره وتداوى بالسلم وعن سعيد بن نصر عن ابن المبارك به وقام حسن الوليد واسمع ابن سنان عيسى بن سنان
اي نعم ابو سنان عيسى بن سنان الحنفي القسملي الفلسطيني نزيل البصره ضعفه احمد ولينه ابن معين وقال جماعه عن ابن معين ضعيف وقال ابو زرعه مقلد ضعيف الحديث وهو شامي قدم البصره وقال ابو حاتم ليس بقوي في الحديث وقال الازدي لا باس به وقال النسائي ضعيف وقال ابن خراش صبوق وقال مره في حديثه نكره وذكر ابن حبان في الثقات وقال الكناني عن ابي حازم يكتب حديثه ولا يحتج به هو يعني ابو حازم يكتب حديثه ولا يحتج به وذكر السجي والعقيل في الضعفاء وتم الفلاس ابوه سلمان اي بدل سنان وقال الحافظ في التقريب لين الحديث من السادسه اخرج له البخاري في الادب المفرد وابو داود في القدر والترمذي وابن ماجه ابو طلحه الخولاني مقبول من الثالثه وحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وقد قيل اسمه سفيان بن عبد الله اخرج له الترمذي
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزبري عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت ارايت قول الله قول الله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما قلت فوالله ما على احد جناح ان يتطوف بهما فقالت عائشه رضي الله عنها بئس ما كنت يا ابن اختي انها لو كانت على ما اولتها عليه كانت فلا جناح عليه الا يتطوف بهما ولكنها انما اوذنت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون بمناط الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشمل وكان من أهل لها يتحرج أن يتطوف بالصفا والمروة وسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نتطوف بالصفا والمروة في الجاهلية فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما قالت عائشة إن قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما فليس لأحد أن يدع الطواف بهما أخرجه في الصحيحين ففي رواية عن الزهري أنه قال تحدثت بهذا الحديث أبا بكر ابن عبد الرحمن بن حارث بن هشام فقال إن هذا العلم ما كنت سمعته ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إن الناس إلا من ذكر فارسه كانوا يقولون إن تواهما بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية وقال آخرون من الأوسان إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروة فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله قال أبو بكر بن عبد الرحمن فلعلها أحسن قال أبو بكر بن عبد الرحمن فلعلها نزلت في هؤلاء وهؤلاء رواه البخاري من حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بنحو ما تقدم ثم قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان قال سألت عن أهل الصفا والمروة قال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله وذكر القرطبي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت الشياطين تفرق بين الصفا والمروة الليل كله وكانت بينهما آلهة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطواف بينهما فنزلت هذه الآية وقال الشعبي كان وسافا على الصفا وكانت مائلة على المروة وكانوا يستلمونهما فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بينهما فنزلت هذه الآية قلت ذكر محمد بن إسحاق في كتاب السيرة أن وسافا ومائلة كانا بشرين فجمعا داخل الكعبة فنسخا حجرين فنسبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما الناس فلما قال أهدهما عبدا ثم حولا إلى الصفا والمروة فنسجا هنالك فكان من طاف بالصفا والمروة. قلت ذكر محمد بن إسحاق رحمه الله في كتاب السيرة أن إسحاقا ومائلة كانا بشرين فزمرا داخل الكعبة فمسخا حجرين فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما الناس فلما قال أهدهما عبدا ثم حولا إلى الصفا والمروة فنسجاه مالك فكان من طاف بالصفا والمروة يستلمهما ولهذا يقول أبو طالب في قصيدته المشهورة
وحيث يليق الأشعرون ركابهم بمثل السيول من أسف بمثل السيول من إساف ومائلة من إساف ومائلة
اللهم نقول بالباء بمثل بالباء بمثل
بمثل بمثل بمثل هذا له نعم بمثل نعم
اللام الأولى يعني
الأولى اللام أول الكلمة نعم
بمثل
نعم
لام
وفي صحيح مسلم حبيب جابر الطويل يقول أن رسول الله صلى الله
بفتح المثنات من فوق ثم قال ابو عمر
اختلف في صحابيتها بهذا الحديث على صفية بنت شيبة، وقد ذكرت ذلك في التمهيد. قال قلت وقد تقدم من وجه آخر عن صفية عن برة، وقيل عن تملك، وقيل عن كل ولد بن شيبة، وقيل عن صفية بلا واسطة، وقد استوعب أبو نعيم بيان طريقه ومنها طريق جبرة بنت محمد بن سباع عن حبيبة بنت أبي تبراه كذلك. ما هي من الرجال من الله؟
فقيرة إلى الله عز وجل حتى كشف الله قربتها وآنس غربتها وفرج شدتها وأنبى لها زمزم التي ماؤها طعام قوم وشفاء سقم فالساعي بين يديه ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه وأن يلتجئ إلى الله عز وجل لتفريج ما هو به من النقائص والعيوب وأن يهديه إلى الصراط المستقيم وأن يثبته عليه إلى مماته وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حل بلا حال كمال والغفران والسداد والاستقامة كما فعل بهاجر عليه السلام.
وهذا
المسألة
الآن.
فإن الله صاحب المعلوم أن يثيب على القليل بالكثير قليل بقدر الجزاء فلا ينقص أحد ثوابه ولا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما والله أعلم. قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك ولعنهم الله ولعنهم اللائمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله. قال أبو العالية نزلت في أهل الكتاب كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك. فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في النار والطير في الهواء فهؤلاء بخلاف العلماء فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد ورد في الحديث المسند من طرائق يشد بعضها بعضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علمي فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. والذي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن
هذه آية كريمة حث العلماء وترغيبهم في نشر العلم للناس وبيان ما أنزل الله بكتابه وعلى لسان الرسول عليه الصلاة والسلام من العلم والهدى والأحكام والشرائع حتى يعلمها الناس حتى يعملوا بها حتى يأخذوا بها. لأن العلم إنما ينتفع به الناس إذا نشر وبين لهم. أما إذا كتم ولم يبين للناس فقد بقي الناس في جهالة وضلالة صار إثم ذلك على من كتمه وأخفاه. ولهذا قال جل وعلا إننا يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائمون. وما ذاك إلا بسبب إخفائهم الحق وكتمانهم العلم الذي الناس بحاجة إليه. وإن قيل إنها نزلت اليهود فهي عامة تعم اليهود وتعم غيرهم ممن كتم العلم ولم يظهره أن الحاجة إليه. اليهود لهم في هذا الشيء العظيم من القبح والشر والهلكة والذنب لأنهم كتموا الحق وكتموا ما عندهم من صفة محمد عليه الصلاة والسلام ودلائل رسالته بغيا وعدوانا وحسدا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وغضب الله عليهم بسبب ذلك. وهكذا من شابههم من بعدهم هكذا من شابههم في كتمان العلم وعدم إظهاره حسدا وبغيا أو شحم برياسته أو مأكلته أو غير هذا من مقاصده الدنيوية التي كتم العلم من أجلها، فهو ملعون على ذلك ومدمون على ذلك وله الوعيد العظيم على ذلك، نسأل الله العافية. ولهذا في هذا الحديث ذكره المؤلف أنه جاءهم طرق كثيرة شد بعضها بعضا، يقول صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه أنجاهم الله يوم القيامة برجال من نار. فالعلماء المبلغون عن الله والمرشدون إليه يستغفر لهم كل شيء حتى الحيتان في يوم الماء، والكاتمون عليه لعنة اللاعين نعوذ بالله. ففي هذا الحذر من كتمان العلم والدعوة إلى نشره وبيانه عن بصيرة، قل هذه سبيل يدعو إلى الله على بصيرة، ويوجهه على بصيرة لا عن كذب ولا عن ظن ولكن عن بصيرة، يدعو إلى الله على علم وعلى بصيرة، لا يكذب ولا يتكلم على جهالة ولكن يتعلم ويتفقه ثم يعلم ويشرح العلم بأدلة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال أبو هريرة الله لولا آية في كتاب الله لما حدثتكم، ثم تلا هذه الآية لما أكثروا علي تلا عليه هذه الآية حين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يعظهم الله ويعظهم اللاعنين. فالواجب بيان العلم في أحكام الدين فيما حرم الله على العباد وفي كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من واجبات ومحرمات ومشروعات حتى ينتشر العلم، حتى يعلمه من لا يعلمه، وحتى تعم الرسالة وعم البلاغ. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلما خطبهم وكلما ذكرهم يقول فليبلغ الشاهد الغاية، يقول بلغوا عني والغاية، إذ المقصود نشر العلم وإبلاغه للناس عن طريق الكتاب والسنة كما بلغت الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم.
طريق
المجمع على الطرائق طريقة وطرائق وطرق. نعم.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عمار بن محمد عن ليث بن أبي سليم عن المنهال بن عمر عن زادان أبي عمر عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه يسمعها كل دابة أو الثقلين فتلعنه كل دابة سمعت صوته، فذلك قول الله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون يعني دواب الأرض. ورواه ابن ماجه عن محمد بن الصباح عن عامر بن محمد به. وقال عطاء ابن أبي رباح كل داب ورواه ورواه ابن ماجه عن محمد بن الصباح عن عامر بن محمد
الأول.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عمار بن محمد عن ليث بن أبي سليم عن المنهال بن عمر عن زازان أبي عمر
والثاني قال عبد محمد.
نعم
سليم
ما عندنا سليم
هو نفس عمار بن محمد اللي وقفت في نستوي اللي وقفت نفسه بس نادي حاجة
كذا الماجد
اي نعم رجع نعم عمار بن محمد
ورقع الشياط لأنه ما خرج صلى الله عليه وسلم
عن عمار بن محمد به. وقال عطاء بن أبي رباح
هذا سند ضعيف من ليث بن أبي سليم والآية ليست في هذا الآية في بيان عقوبة كاتب العلم ليس في بيان عقوبة الكفار، والكفار لها آيات كثيرة في عقوبة الكفار وما يحصل لهم من أنواع العقوبات، لكن هذه الآية في ما يتعلق بكتاب العلم. ولهذا ذكر المؤلف ما تقدم الحديث من سئل عن علم كتبه، الآية تذم من كتب العلم وأخشاه لغرض من الأعراض. نعم.
وقال عطاء بن أبي رباح كل دابة والجن والإنس. وقال مجاهد إذا أجلت الأرض قال البهائم هذا
قال
نعم الصلاة
قال
نعم مجاهد إذن فيها نعم
هذا من أجل عصاة بني آدم، لعن الله عصاة بني آدم. وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة ويلعنهم اللاعنون، يعني تلعنهم الملائكة والمؤمنون. وقد جاء في الحديث أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وجاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون واللائمون أيضا، وهم كل فصيح وآدمي إما بلسان المقال أو الحال أن لو كان له عقل ويوم القيامة. والله أعلم. إن استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال. وقد جاء في الحديث أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وجاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون واللاعنون أيضا، فهم كل فصيح وآدمي إما بلسان المقال أو الحال أن لو كان له عقل ويوم القيامة.
أن لو كان
نعم.
يعني بلسان الحال يكفي عن زيادة، بلسان المقال يعطق، بلسان الحال من لا يعطق من شجر وجبل ونحو ذلك نسأل الله العافية. من زيادة أن لو كان له عقل لعن الله، فقال عيسى عثمان.